بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الدرس السابق أخذنا بعض ما يتعلق بسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان خلاصة ما خرجنا به والخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلوم. من يذكر شيئا من التفصيل الذي ذكره؟ لا، ما هو بنصه، المعنى. نعم، أولا هذا لا صنف، من زعم أنهم ارتدوا إلا النفر اليسير فهذا يقول لا شك في كفره. لحظة أعد الكلام، من طعن فيهم طعنا يرجع إلى عدالتهم فهذا كفر أيضا، لأن الله عز وجل وصفهم بالعدالة ورضي الله عز وجل عنهم. هكذا يعني طعن فيهم على الإطلاق كاملا بالجبن، أو لكن طعن فيهم كلهم في بعض منهم، هكذا قال في بعض منهم بخل أو جبن أو قلة علم. انظروا كيف يضبط العلماء كلامهم، ما ذكر الخيانة هكذا. نعم، الخيانة طعن في عدالتهم، تعتبر طعن في العدالة الخيانة، بخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد، وهذا لا شك أنه يعتبر فسوق. إن وصف بعض الصحابة هذا يعتبر يستحق التعزير البالغ. قال ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، ولكن هذا مقيد عند شيخ الإسلام بكون يطعن في بعض النفر، نفر يسير أو في شخص منهم، وأما أن يجعلها وصف للصحابة هذا لا يقوله شيخ الإسلام. ما يقال من وصف الصحابة بغير الكفر والتضليل أنه ليس بكفر، هذا ما قاله أحد من العلماء على هذا الإطلاق، بل هذا يعتبر من السب الذي حكم عليه العلماء بالتكفير، حتى وإن لم يكن في ما يتعلق بالكفر والضلال. وكذلك الخيانة، يعني هذا ما ذكره شيخ الإسلام، الذي ذكر البخل الجبن، وإلا حتى على صحابي واحد يحرم ذلك. الله المستعان. أتيت اليوم بالصارم المسلول الأصل، الكتاب الأصل، ولم آتي بالمختصر من أجل بعض الكلام الذي نقله، بعض النقولات التي نقلها شيخ الإسلام عن بعض الأئمة، مما يدلكم على أن عامة العلماء على تكفير الرافضة وتكفير من سب الصحابة، وإذا وجدت في كلامهم لم يقولون يعزر أو يقولون أو يصفونه بالفسوق، فإما أن يكون على شخص يعني لم يسب الصحابة على الإطلاق، يعني وقعت له شبهة في صحابي بعينه، ومع ذلك حكموا عليه بأنه يعزر تعزير البالغ ويحبس. فنعم، أو يكون اجتهادا من بعض العلماء فقط وليس عن كلهم، وأكثر العلماء على تكفير جميع من سب الصحابة، أو يكون قوله في حق من اتهمه بشيء لا يطعن في العدالة كما حمله شيخ الإسلام، يعني من حكموا عليه بالتعزير فقط قد يكون إما أنه وقعت له شبهة في صحابي، في صحابيين، في نعم في بعض الصحابة بشبهة وقعت له، كما حصل لكثير الشبهة بمعاوية رضي الله تعالى عنه، وقع لكثير من الناس شبهة فيه، فهذا يستحق التعزير. بسبب ما وقع منه رضي الله عنه من الخطأ عند أن قاتل علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك ما حصل من قتال بعض الصحابة في معركة الجمل لعلي، مع أن الحق في الحروب كان لعلي رضي الله عنه، فهذه شبهة ربما أوقعت بعض الناس في الكلام فيهم، ومع ذلك لا يجوز ذلك، فهذا يستحق التعزير البالغ. وأما الكلام والشتم والسب للصحابة إما كلهم أو أكثرهم أو الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا لا شك أنه أن العلماء يحكمون بكفره. هذه بعض النقولات التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم. قال صفحة 575 من كتابه الصارم المسلول: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال كافر، قيل فيصلى عليه قال لا. قيل له: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. يعني هذا زجر عظيم. وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم أكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام، واليهودي من أهل الكتاب يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب. وقال أبو بكر بن هانئ: لا تؤكل ذبيحة الرافضي، لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية، كما لا تؤكل ذبيحة المرتد. وقال عبد الله بن إدريس: ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم. يعني الشفعة هي معلومة في كتب الفقه، إذا باع أرضا وله شريك ما يشفع إلا المسلم، فهذا يقول الرافضي ليس له شفعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج، بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، الذين سبوا علي وعثمان تكلموا فيهم، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. وهنا سؤال: من هو الرافضي الذي يطلق عليه رافضي؟ من هو الذي يطلق عليه رافضي؟ كل من تنقص الشيخين أبي بكر وعمر، كل من تنقص أبا بكر وعمر، سبهما أو شتهما أو قال ليس بحق بالخلافة أو ليس بإمامين، كل هذا هذا رافضي، قد نص العلماء على ذلك. يعني سأتيكم بعض النقولات. يعني جاءني الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر ونحو هذه العبارة. نعم، سئلها الإمام أحمد: من الرافضة؟ قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهم الله. هذا تفسير للرافض. وأصل ذلك يقولون أنهم طلبوا من زيد بن ثابت أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، ليس زيد بن ثابت، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، طلبوا منه أن يتبرأ، فقال: بل هما وزيرا جده. قال: إذا نرفضه. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة، اذهبوا فأنتم، فسماهم الرافضة. فلذلك كل من تنقص أبا بكر وعمر أو سبهما فيسمى رافضين. وهذا الإمام أحمد يجزم بذلك: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمه الله. وإن دعك عن بقية الاعتقادات، يعني إن لم يكن معه إلا التنقص في الشيخين أو تقديم أو تأخيرهم في الخلافة أو ما شبه ذلك، فهذا يعتبر رافضي، هذا يعتبره العلماء رافضيا. وقال في موضع آخر، قال الإمام أحمد في موضع آخر: الذين يتبرؤون من أصحاب محمد ويسبوهم ويتنقصونهم. وسئل الإمام الشافعي كما في السير عن الرافضي فقال: من قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي. على الشافعي رحمه الله، من قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي. طيب، سنرجع إلى هذا، لكن أحببنا أن نتقدم لتعريفه. هذا ماذا؟ في من يطعن أبا بكر وعمر. طيب، نبدأ نقرأ كلامه هنا. قال شيخ الإسلام: وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراء من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. قال: ولفظ بعضهم، وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى، أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سبا لا يقدح، مثل أن يسب أبا أحدهم، يسب أبا، أو يسب سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك، لم يكفر. وهذا قد يعرف من قرائن الحال، وإلا فالأصل أن سب الصحابة يعتبر طعنا في الدين، لكن هذا قد تكون حالات بعينها على أناس بعينهم، صحابي بعينه جاءت له الشبهة وردت عليه شبهة، فهذا نعم يتبين بالقرائن ويتبين بالأحوال، ولا يجعل قاعدة في ذلك. قال: وإن سبهم سبا لا، نعم. ومن النقولة أيضا، قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذا زندقة. هكذا هنا هذا. وقال في رواية المروزي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. نعم، وجاءت رواية عن أحمد أنه ماذا قال: يعزر ويسجن ولم ير قتله. نقلها عنه شيخ الإسلام أيضا في صفحة 573، رواية عن الإمام أحمد أنه يعزر ويبالغ فيه حتى يتوب، ولو خلد في الحبس حتى يموت أو يرجع ويتوب. وظاهره أنه توقف عن مسألة القتل فيهم في بعض المواضع، وهذا يحمل على أنه كما تقدم الحكم العام غير الحكم على المعين، الحكم الإجمالي حكم إجمالي، الرافضة كفار، من سب الصحابة فهو كافر، غير الحكم على شخص بعينه حتى تقام عليه الحجة ويتبين أن لا شبهة له في ذلك. نعم، ويقول العلماء في مثل هذه المسائل الحكم الإجمالي غير الحكم على المعين، فلا شك أن من فعل ذلك فهو كافر، ولكن بعينه يستخدم مع التعزير والسجن حتى يتوب، فإن تبين أن الرجل مرتد عند ذلك استتاب، فإن تاب ولا قتل، استتاب فإن تاب ولا قتل، ظهر بعد قيام الحجة أنه مرتد فحكمه حكم المرتد، استتاب فإن تاب وإلا قتل. طيب، فبعضهم جعلها روايتين عن الإمام أحمد، والذي حمله شيخ الإسلام على أن الذي أمر بسجنه فقط ولم يحكم بقتله إما أن يكون طعن طعنا لا يرجع إلى العدالة ولا يبلغ به الكفر، أو يكون نعم نعم حمله على هذا كما سيأتي معنا على أن السب لا يطعن في الدين. قال شيخ الإسلام: ويحتمل أن قوله ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم، نحو قولهم ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم، نحو قولهم كان فيهم قلة علم قلة معرفة بالسياسة كان فيهم شح ونحو ذلك. إذن حمل الشيخ الإسلام على أشياء بعينها. وممن نقل عنهم شيخ الإسلام أيضا عبد الله بن إدريس، قال عبد الله بن إدريس الأودي كما في صفحات 584، قال عبد الله بن إدريس الأودي: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار، يعني الرافضة، لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار. قال شيخ الإسلام: وهذا معنى قول إمام أحمد ما أراه على الإسلام. وقال صفحة 585: وقال مالك رضي الله عنه: هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، أو كما قال. ثم ذكر التفصيل الذي قرأناه لكم بالأمس، نعيد قراءته الآن حتى من لم يسمع بالأمس يسمع اليوم. قال رحمه الله تعالى في آخر الكتاب هذا: فصل في تفصيل القول فيهم. أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن لو تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وقوله بمجرد ذلك يدل على أنه إذا وجدت أشياء وقرائن تدل على أنه أراد على أنه عنده نفاق فيحكم عليه بما يستحق. قال: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. انظروا، يعني من لم يكفرهم علماء أراد من كان منهم يصف البعض بمثل هذه الأوصاف التي لا تطعن في العدالة. قال: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيب ولعن الاعتقاد. والصحيح في هذا أن الأصل هذا كفر، وكما تقدم معنا أن الحكم العام غير الحكم على المعين. فإذا أقيمت عليه الحجة والشخص بعينه فعند ذلك قد يتبين أن له شبهة ويتوب إلى الله ويرجع. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أن مرتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلت الكتاب والسنة كفارا أو فساقا، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم مذهب الرافضة حبال البيت وغيرهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. وممن صنف فيهم الحافظ الصالح أبو عبد الله المقدسي محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. هذه فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة الجزء السادس 115، قال: ولا يطعن على أبي بكر وعمر إلا أحد رجلين، إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال المعلم الأول للرافضة، أول من ابتدع الرفض، وحال أئمة الباطنية علّه يشير إلى عبد الله بن سبا، الله أعلم، وحال أئمة الباطنية، وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى، وهو الغالب على عامة الشيعة إذا كانوا مسلمين في الباطن. وهذا لا يحصل الجهل فيه إلا من إنسان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، وإلا فهذا صار كما مر في كلام شيخ الإسلام من الأمور المعلومة باضطرار، فمثلها مثل من يترك الصلاة جهلا في وجوبها، أو الصيام صيام رمضان جهلا في وجوبها، هذا ما يحصل إلا من حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. ومن النقول أيضا ذكر، طيب عندنا نقولات طيبة في مصدرين في السنة للخلال من صفحة أو الجزء الثالث للإمام أبي بكر الخلال رحمه الله، الجزء الثالث صفحة 489، الجزء الثالث صفحة 489 وما بعدها، نقولات سنقرأها الآن. وكذلك في الإبانة لابن بطة في هذه النسخة في تعليقات الراجحي، الجزء الأول صفحة 390 وما بعدها، الإبانة لابن بطة هنا بتعليقات الراجحي الجزء الأول صفحة 390. طيب نبدأ نقرأ من الإبانة، وكثير من الآثار التي موجودة هنا موجودة أيضا في السنة للخلال. قال ابن بطة رحمه الله: قال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. هذه نقلها شيخ الإسلام أيضا كما تقدم معنا. قال الراجحي في تعليقاته: هذا في دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة، وقد روي عن الإمام أحمد صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، وقد روي عن الإمام أحمد صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر. ولا شك أن من تكلم في أبي بكر وعمر فلا شك أنه يتكلم في سائر الصحابة، إذا كان هؤلاء ذروة الصحابة وأفضلهم يتكلمون فيهم، فلا شك أن من تكلم في الشيخين لا شك أنه يتكلم في أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فاجعل هذا عندك يعني في نصب عينيك، أن من تكلم في أبي بكر وعمر فهو يتكلم في عامة الصحابة، لأنهم كلهم كانوا طوعا لهم وارتضوهم أيضا خلفاء وأحبوهم وقاتلوا تحت رايتهم وطاوعوهم إلى آخره. فنعم فهذا أمر واضح أن من شتم أبا بكر وعمر فهو يسب عامة الصحابة أكثر. قال أيضا وقال مالك بن أنس، هذا نقل أيضا عن الإمام بن بطة، قال مالك بن أنس رحمه الله الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام، ليس له سهم أو نصيب في الإسلام. وهذا يوافق ما نقل عنه في تفسير الآية ليغيظ بهم الكفار، محمد رسول الله الذين معه شدة على الكفار رحمة بينهم إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، فحكم على من غاض من أغاضه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كافر، ومن سبهم فهو أشد غيظا. وقد نقل النص عن الإمام مالك شيخ نعم شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وكذلك القرطبي في تفسيره عند الآية، وأظن أيضا ابن كثير أشار إلى ذلك فيما أذكر، ذكره ابن كثير أيضا عن تفسير الآية. قال ابن بطة وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، أي أباح الأوزاعي دمه. من شتم أبا بكر الصديق، وهذا اقتصر على أبي بكر رضي الله تعالى، ولا شك أنه خير الصحابة، فمن شتمه فهو لغيره أشد شتما. من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه. وقال رحمه الله قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للروافض في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما وجه الدلالة؟ أنهم ما يترضون ما يستغفرون للصحابة، الله عز وجل جعل نصيبا في الفيء لمن قال ماذا للذين وصفهم في سورة الحشر والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. وقد سبق القاسم أيضا الإمام مالك، الإمام مالك أقدم من القاسم السلام، قد استدل بهذه الآية أيضا على أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء والغنيمة، الإمام مالك كذلك. وهذا أثر في موضع آخر صفحة 379 وقبلها، نعم صفحة 376، وأظن ذكره شيخ الإسلام لكن نقرأه منها هنا. قال هارون بن زياد سمعت الفريابي وسأله رجلا عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فنصلي عليه قال لا، فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوا بأيديكم فعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. وقال أبو بكر بن عياش، هذا كله صفحة 376 وما بعدها، وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحرورية يجعل عليا كافرا. وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. طيب، بقي بعض النقولات هنا. طيب، نفس كثير من النقولات التي قرأناها في الإبانة موجودة أيضا في السنة للخلال، موجودة كذلك في السنة للخلال. ذكرنا لكم المرجع في السنة، السنة للخلال الجزء الثالث 489 وما بعده. وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله كما في السير الجزء 14 178. قال عبد الرزاق رحمه الله كما في السير الجزء 14 صفحة 178: الرافضي عندي كافر، الرافضي عندي كافر. وقال ابن حزم رحمه الله في الفصل، في الفصل الجزء الثاني صفحة 78 في الملل والنحل، قال: إن الروافض ليسوا من المسلمين، يعني في رده على مسألة قال بها الروافض، قال: فإن الروافض ليسوا بمسلمين، ليسوا من المسلمين. الجزء الثاني صفحة 78 من الفصل. وقال البغدادي في الفرق بين الفرق صفحة 15: هذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام، هذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام. هذا يا أخوان، هذه الأحكام كلها على الرافضة، ويطلق الرافضي على من حط من أبي بكر وعمر، فما بالك بمن زاد على ذلك كفريات أخرى. ولذلك إذا وجدت من كلام العلماء يقولون غلاة الرافضة كفار، فنعم ليس يفهم من أنه ليس بقية الروافض كفار، لكن حكم على غلاتهم أوضح، الحكم على غلاتهم عندهم أوضح، كالذين عندك مثلهم، مثل بهم شيخ الإسلام، مثل بهم شيخ الإسلام الذين بالغوا حتى أله عليا، أو الذين ادعوا أنه كان هو أحق بالخلافة، كان بالنبوة، وكذلك الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها وغير ذلك. ولا نعم، وفي الغالب ما تجد أحدا تكلم في أبي بكر وعمر إلا وعنده من هذه الموبقات، إلا أنهم يتخذون التقية، يتخذون التقية دينا فيظهر ما لا يبطن. وقد أفتت لجنة الدائمة أيضا بتكفير الروافض كما في الجزء الثاني صفحة 376، لجنة الدائمة. وكذلك شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل رحمه الله كان على تكفير الرافضة، كان يرى تكفيرهم، إلا أنه كان يتجاوز ويطلق لفظ الرافضة على الشيعة، وهم الذين يفضلون عليا على عثمان، وهذا لم يكفرهم العلماء إنما بدعوهم. والشيخ رحمه الله كان قد يطلق عليهم رافضة، فإذا وجدت في كلامه ما يوحي بعدم تكفيرهم فمقصوده الشيعة وليس مقصوده الروافض الذين حطوا من أبي بكر وعمر ومن سائر الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فهو معروف عنه تكفير الرافضة في كثير من دروسه. اللهم صل. وأما من يفصل يقول يحتاج أن ينظر في ساب الصحابة هل مقصود الطعن في الدين أو ليس مقصوده، فهذا تفصيل مبتدع، تفصيل مبتدع لم يقل به أحد من الأئمة، بل طعنهم في الصحابة يدل على طعن في الدين، وهذا كلام علمائنا كما تقدم في كلام شيخ الإسلام كلام الإمام مالك: قوم أرادوا قدح في ديننا فقدحوا في عدولنا الصحابة. قاله أيضا أبو زرع الرازي رحمه الله رضي الله عنه، وقاله غير واحد من الأئمة. هؤلاء قوم طعنوا في عدولنا، من الذي نقلنا الدين غير الصحابة رضي الله تعالى عليهم؟ وكذلك جعل الخيانة وصفا بالخيانة كوصف بالجبن أو البخل، هذا قول بعيد، لأن الخيانة فيها طعن في عدالتهم، وكيف ينقل لنا ديننا أناس عندهم خيانة؟ نعوذ بالله. فخلاصة ما أخذناه، خلاصة ما أخذناه أن الفتوى عند العلماء أن من سب الصحابة فهو كافر، هذا هو الراجح، ولا ينكر أنه قد وجد شيء من الخلاف كما نقله شيخ الإسلام في الصارم المسلم، قد وجد عن بعضهم خلافا، ولكن شيخ الإسلام لحذقه بهذه الصناعة حمل خلافهم على صور معينة، ويدل على ذلك أن من وجد عنه أنه يقول بعدم التكفير وجد عنه أيضا القول بالتكفير، دل على أنه صور معينة كما حملها شيخ الإسلام على أنه طعن في أشخاص مثلا لأعيانهم وجدت لهم فيهم شبهة فطعنوا بغير طعن في العدالة، بغير طعن في الدين، ماذا بما يرجع إلى العدالة والدين. والله المستعان. وكذلك يفهم أن من تنقص الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر، فلا شك أنه يسب عامة الصحابة ولا شك في كفره، ولأن هؤلاء أيضا يا أخوان تواترت الأدلة بفضائلهم، تواترت أدلة الكتاب والسنة بفضائلهم، فالتكلم فيهم طعن في الأدلة من الكتاب والسنة، طعن في الأدلة من الكتاب والسنة. وكثير منهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء يحكمون بكفرهم وتضليلهم ويفسقونهم ويسبونهم يحكمون لهم بالنار، فهذا يدل على كفرهم. بقي ما يتعلق بعامة الروافض العوام، هناك فتوى في اللجنة الدائمة جيدة من نفس المصدر الذي نقلته لكم، يقولون أن العامة حكمهم حكم كبرائهم، حكمهم حكم كبرائهم، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. والله عز وجل يقول عمن اتبع أسياده: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهذا في حق من لم يعني من اشتهر أو يستثنى من ذلك من كان جاهلا بسبب نشأته في بادية بعيدة، أو بسبب أيضا حداثة عهده بالإسلام أو ما أشبه ذلك. وأما من كان إعراضا فهذا لا ينفعه، وهذا حال كثير منهم، صار إعراضا عن الأدلة حتى وإن كانوا جهالا، فحكمهم حكم سادتهم وكبرائهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.